بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 70 والمقامة في مركز بدر يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر صفر لعام 1435، وهي ضمن رسائل الدورة العلمية الخاصة بالعلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وهي بعنوان الفقيه المحقق والأثري المدقق، وهي بعنوان الجهاد وضوابطه. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله فريضة عظيمة، وهو قوام الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد أمر الله به في كثير من الآيات، وحث عليه ورغب فيه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد ورغب فيه وحث عليه وبين فضله وبين فوائده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وذلك لعظمة هذه المنزلة وشرف مكانتها، حتى إن بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام لأهميته ولكثرة ما جاء في شأنه من الآيات والأحاديث، وهذا مما لا شك فيه، وهو مجمع عليه بين أهل العلم، وهذا مدون في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كتب أهل العلم، وله شروط وضوابط أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر مهم. حينما نقول الجهاد فالكلام عن فضائله شيء لا ينكر، وليس أحد يخالف في هذا، وهم الذين يلون العلماء في الأمة، فالعلماء أولا ثم المجاهدون. فمداد العالم لا يقع عنه، ودم الشهيد أغلى قطرة تراق على وجه الأرض إذا كانت لإعلاء كلمة الله. لكن ضوابطه وشروطه شيء آخر، فلا كل من قال أنا مجاهد يكون مجاهدا، ولا كل من قال الناس فيه مات شهيدا يكون شهيدا، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. لكن في وقتنا هذا كثر القيل والقال في هذه المسألة العظيمة، وذلك لكلمة واحدة ولجملة واحدة ولعبارة واحدة: شرط الجهاد، فقه الجهاد. حينما تقول فقه الجهاد يهرب منك هؤلاء ويطعنون فيك، وإذا قلت تعالوا إلى الأدلة لنعرف شرطه ونعرف فقهه هربوا منك، لأنهم يجاهدون بلا شرط ولا فقه ولا كتاب. ولهذا ما زلنا إلى الآن رغم عشرات السنين التي يرفع فيها هؤلاء راية الجهاد، لازلنا إلى الآن لم نرى كتابا سلفيا يعتمدون عليه وقد أخرجوه ليعلموا الأمة فقه الجهاد. نحن بادئ ذي بدء وبلا مراوغة ولا تردد، نحن قابلين ما يأتينا من فقه الجهاد في صحيح الإمام البخاري، نحن قابلون لهذا، نحن قابلون ما يأتينا من فقه الجهاد كما في سنن النسائي، نحن قابلون كما جاء في فقه الجهاد كما عند الترمذي. اختاروا لنا أي كتاب سلفي يتكلم عن الجهاد ونحن سامعون ومطيعون. فأول ما تقول شروط، أول ما تقول فقه، أول ما تقول ضوابط يهرب منك، أنت صاحب الضوابط، إذا لا جهاد في زعمهم. أول ما تقول جهة الضوابط والشروط، وهذا يهرب منك كل صاحب بدعة. إذا قلت ضوابط وشروط هرب منك كل صاحب بدعة، وإذا قلت فقه هرب منك كل صاحب بدعة. إذا قلت للتبليغين تعالوا نعرف ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هربوا منك ما يجلسون عندك. إذا قلت للإخوان في سياسة الدولة تعالوا نرى سياسة الدولة من منظور شرعي، يهرب هؤلاء منك. تعالوا نجاهد من منظور شرعي، يهرب هؤلاء منك. تعالوا نبحث قضايا التكفير والإيمان للتكفيريين بالضوابط الشرعية، يهربون منك. إنهم يهربون من كلمة علم، فقه، ضابط، شرط، أصل، عالم، كتاب سلفي. هذه مصطلحات مزعجة بالنسبة لهم، لأنهم إنما يقيمون مناهجهم على الآراء وفي الكهوف، فلا تراها إلا تفجيرا ولا تراها إلا قتلا وتشريدا فقط، لا تشعر بها إلا حينما تكون تفجيرا أو اغتيالا. أما أن تشعر بها في المجتمع، أين مسجدهم؟ أين مسجد التبلغيين؟ أين مسجد التكفيرين؟ أين مسجد الجهاديين زعموا؟ أين مسجد هؤلاء الذي يعلمون الناس فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب السلف الصالح؟ لا تكاد تجد مسجدا واحدا لهم. ولكن في وقتنا هذا كثر القيل والقال في هذه المسألة العظيمة، وتناولها أناس ليس عندهم بصيرة ولا علم. أي والله يا أخوان، انتبهوا للكلام يا أخواني. هذا تناول الجهاد، وتناول قضايا الإيمان، وتناول عذر بالجهل، وتناول السياسة، هذه أناس لا علم لهم ولا دراية. ولو أنهم حكموا المسائل هذه بالضوابط الشرعية لاصطرحنا. فتكلموا في الجهاد، ما بين متشدد وغال فيه، وما بين جاهل ومتساهل في أمر الجهاد، حتى إن بعض الجهال وبعض المغرضين من أعداء الإسلام يصفون الجهاد في الإسلام بأنه وحشية وأنه إكراه على الدين. والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، ويزعمون أن الإسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد. هذا جانب. والجانب الآخر متشدد فيه ويتكلم فيه بغير علم وبغير بصيرة وبغير ضوابط شرعية. لذلك ينبغي الاهتمام ببيان هذا الأمر العظيم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، الحديث. والله جل وعلا يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والجهاد فريضة قديمة، فقد جاهد موسى عليه السلام، فقد خرج ببني إسرائيل غازيا. قال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الجهاد فريضة قديمة، وإن اختلفت بعض الأحكام مثل الغنائم مثلا، فقد كانوا يجمعون الغنائم فإن قبلها الله ألقي عليها نار فاحترقت. أما هذه الأمة فقد أحيلت لها الغنائم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، وذكر وأحيلت لي الغنائم. فحصل منهم ما حصل، وعقبهم الله بما ذكر الله في سورة المائدة. وفي النهاية مع أن موسى قال لهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال يا موسى إن لن ندخل أبدا ما داموا فيه. وفي النهاية وبعد موت موسى، ولهذا يا أخوان تجدون أصحاب التفجيرات دول لو أن هناك مواجهة لأعداء الدين لوجدتهم فارين، إنما يستعملهم الشيطان فقط في قتل المسلمين. وفي النهاية وبعد موت موسى عليه السلام قاموا بالجهاد وفتحوا بيت المقدس ودخلوا فيه بالجهاد في سبيل الله، فنفذوا ما أمره الله به، ولكن بعد تباطؤ وتلكؤ. وكذلك في بني إسرائيل من بعد موسى كان الجهاد مشروعا، كما قال تعالى ألم ترى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا ايه قليلا منهم، الى ان قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فحصل منهم ما حصل من الجدال كعادة بني اسرائيل. ثم انهم لما خرجوا مع طالوت وفصل بهم، يعني خرج بهم غازيا في سبيل الله لقتال الكفار، حصل امتحانهم بالنهر الذي ابتلاهم الله به، ولم ينجح في هذا الابتلاء الا عدد قليل، فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوز طالوت النهر ومن معه من الجنود، قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه طبعا اختبارات لهم وتمحيص بعد تمحيص. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكذلك سليمان، فهذا دليل على أن الجهاد أمر ماض في الأمم قبلنا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أثر علينا صبرا. كذلك سليمان وشأنه مع بلقيس ملكة سبأ، وأنه قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهذا سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام هدد هذه الملكة بأن يغزوها بجنود لا قبل لها أهل اليمن بهم، فما كان إلا أن خضعت واستسلمت وجاءت مسلمة وقالت إني ظلمت نفسي واستمت مع سليمان لله رب العالمين. الشاهد أن الجهاد موجود في الشرائع القديمة، لأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله خلق الخلق لعبادته وتكفل برزقهم، فلما حصل من بعض العباد خروج عن طاعة الله وتكبر عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها، فإن الله عز وجل انتقم منهم. فكان في الأمم السابقة أن الأمة إذا عصت وعتت عن أمر الله ولم تنقد لنبيها أن الله يأخذ بالعقوبة المستأصلة فيهلكون عن آخرهم، كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ممن أهلكهم الله عن آخرهم لما تمردوا على أنبيائهم وتكبروا عن عبادة الله وأصروا على عبادة غير الله وأصروا على الشرك، فإن الله عز وجل يستأصلهم عن آخرهم ولا ينجو إلا أهل الإيمان، لا ينجو إلا الرسل وأتبعه. ثم إن الله عز وجل بعد ذلك شرع الجهاد بدلا من الهلاك العام عقوبة للكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله عز وجل وتكبروا عما خلقوا له. شرع الله الجهاد فكان من سنة الأنبياء بعد القرون الأولى إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فمضى على هذه الشريعة. يعني الأول كان الله يستأصلهم استئصالا عاما، بعد ذلك شرع الجهاد لعقوبتهم وأيضا ليبتلي الله المؤمنين، فمضى على هذه الشريعة وهي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر، وقاتلهم حتى تكون فتنة أي شرك وكفر ويكون الدين لله. هذه الحكمة في مشروعية الجهاد لأجل أن يعبد الله وحده، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. يعني ليس الغرض يا إخواني لا مال ولا أرض ولا كذا، إنما الغرض تعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا لما راسل النبي هرقل كما في حديث ابن عباس في الصحيحين ماذا قال؟ قال: أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، نحن لا نريد أرضك، خليك على ملكك على ملكك ولكن أسلم، هذا الذي نريده. وكان النبي يأمر القواد إذا نزلوا ساحة قوم أن يبدأوا بالإسلام أولا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. والجهاد مصدر جهاد جهادا، والمراد به بذل الجهد في طاعة الله عز وجل وعبادته، ومن ذلك قتال الكفار. فالجهاد أنواع، والمسلم لا يزال في جهاد من هذه الأنواع، وهو خمسة أنواع: جهاد النفس، هذا الأول، بأن يجاهد نفسه في طاعة الله بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولن يستطيع المسلم أن يجاهد غيره إلا إذا جاهد نفسه أولا. طبعا يبدأ المسلم بتربية نفسه أولا. من الذي يصبر في ساحات الوغى؟ من الذي صبر؟ الذي صبر في خندق العبودية لله عز وجل. ولهذا لم يشرع الجهاد في أول الإسلام يا أخوان، إنما جاء النبي بتعليم العقيدة وبتصحيح العقائد، حتى رب النبي أمة صاحبة اعتقاد صحيح، هنا غزا بها النبي بعد ذلك وقاتل بها النبي بعد ذلك. الثاني جهاد الشيطان. فإذا فرغ من جهاد نفسه بدأ في جهاد الشيطان بل يعصيه فيما أمره به ويفعل ما نهاه عنه. الثالث جهاد العصاة من المسلمين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يكون بالسيف، جهاد العصاة ليس بالسيف، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك يكون بحسب الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك الإيمان حبة خرد. طيب، يبقى أنت هذا جهاد يا إخوان الحجة والبيان، يبقى مع العصاة جهاد بالحجة والبيان اللي هو جهاد الدعوة. الرابع جهاد المنافقين، وذلك بضحض شبههم والرد على افتراءاتهم، ويجب جهادهم والحذر منهم، بل هم أخبث وأولى الناس بالجهاد، كما قال عز وجل: هم العدو فاحذرهم، وجهادهم يكون باللسان، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الجهاد يكون بالسيف، ويكون الجهاد باللسان، ويكون الجهاد بالأموال، كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الخامس جهاد الكفار، يبقى أنت تجاهد النفس والشيطان قبل أن تجاهد ماذا؟ الكفار والمنافقين، وذلك يكون بحمل السلاح ودخول المعارك لنشر دين الله ودحر الشرك وأهله. وقد فرض الله على هذه الأمة الجهاد في سبيله، ولكن شرعه بالتدرج. فيوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومعه المسلمون كانوا منهيين عن الجهاد، مأمورين بكف أيديهم، فقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة 13 سنة بعد البعثة يدعو إلى الله عز وجل، ورغم ما كان يلقيه من قومه من عنة ومشقة. كان الجهاد هنا جهاد إيه؟ حجة وبيان. وده طبعا أعظم شيء إخوان، والعلة في ذلك أن المسلمين كانوا في حالة من الضعف، فلو أمروا بالقتال وهم على مثل هذه الحالة لتغلب عليهم العدو واستأصل شأفتهم وأماتوا دعوتهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان أذن الله لهم بالجهاد إذنا لا أمرا، أذن للذين يقاتلون. يبقى إذن ليس أمر، الأمر كان في النهاية جهاد الكفار والمنافقين، فأذن لهم بالجهاد وأباح لهم بعد أن كان محرما عليه. ثم بعد ذلك أمر بالقتال من قاتلهم، يبقى قتال من قاتل، والكف عمن لم يقاتله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك أمر بالقتال مطلقا، من قاتلهم ومن لم يقاتلوا من الكفار. هذا كله يا إخوان إيه؟ تدرج. يبقى الأول تحريم القتال يمنع، الثاني الإذن من غير أمر، الثالث الأمر بقتال من إيه؟ من قاتل فقط، الرابع الأمر بقتال الجميع لأجل إعلاء كلمة الله. وذلك لما صارت لهم قوة ودولة وعظمت شوكتهم فأمرهم حينئذ بالجهاد، قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. فأمروا بقتال الكفار حتى يسلموا، لأن هذا هو ما خلقوا من أجله، وهو عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم فهو المستحق العبادة، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، وهذا هو غرض الجهاد: إعلاء كلمة الله وإفراد سبحانه بالعبادة. ولذلك لو تابوا وآمنوا ما قتلوا، ولو ترك الكفار من غير قتال لاستطال شرهم على المسلمين، لأنهم لا يرضون أن يبقى على وجه الأرض مسلم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال: وودوا لو تكفرون. فلو لم يقاتلوا لاستطالوا على المسلمين بالتقتيل والتشريد والتخريب والأذى. إن لم يرى فيك قوة تسلط عليك، هذا معروف كده، ده قاعدة الأعداء، إن لم يرى فيك القوة تسلط عليك، كما هو مشاهد وظاهر الآن لما عطل الجهاد وتوقف عنهم تفرغوا هم لذلك. فشرعوا في إرساليات التنصير وبسط النفوذ وغير ذلك، لكن لو قتلوا لما انشغلوا بذلك ولما التفتوا إلى ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما من يقاتل غير ذلك فليس في سبيل الله. والذي يقاتل في سبيل الله إن قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فهو مأجور ومثاب. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فإذا لم يقتلوا عادوا بأجر وغنيمة، يعني إما الشهادة وإما إيه النصر والغنيمة وعز وشرف في الدنيا والآخرة. والجهاد في سبيل الله كما فصله العلماء على قسمين، الأول فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وذلك في ثلاث حالات: فرض عين عليك إن كنت مستطيعا، الحالة الأولى قتال الدفع عن البلد إذا حصر عدوهم من الكفار فإنهم يقاتلون، ويجب على كل من يستطيع الجهاد أن يقاتل الدفاع عن حرمات المسلمين الذين في البلد. يبقى جهاد إيه؟ دافع إذا حاصروا بلدا. الثانية إذا استنفروا الإمام الجهاد وجب عليه امتثال، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يبقى إذا استنفرك الإمام وجب الجهاد، وقال لهجرات بعد الفتح ولكن جهاد المنية. وإذا استنفرتم فانفروا، من الذي يستنفرك؟ مش قائد الجماعة، مش زعيم الجماعة، هذا ايه؟ الامام. طب الحالة الثالثة اذا حضر القتال وفيه قوة فانه لا يجوز له ان يفر من الزحف، بل يجب عليه ان يقاتل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. ففي هذه الأحوال الثلاث تكون الجهاد على الأعيان، أي فرض عين على كل مسلم. إمتى يا أخوان؟ واحد في الدافع، اثنين إذا استنفرك الإمام، ثلاثة معاينة الصف. طيب هل في جهاد الدافع يلزم إذن إمام؟
نعم
أيوة تمام أحسنت، يلزم إذن إيه؟ الإمام. طب ما الدليل على أنه يلزم إذن إمام؟ وإحنا نقرأ في بعض كتب الفقه أنه لا يلزم فيه إذن الإمام. نعم، دفاع الصحابة عن المدينة في أحد في الخندق، وقد غزاهم المشركون، فهؤلاء ما تحركوا إلا يوم أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تمام، وما إيه الموضع الذي يقول فيه الفقهاء يعني نرجع إلى لا يلزم رجوع الإمام أو كذا؟ إذا لم يتمكن من الإذن، إذا دهمه العدو ولم يتمكن من إيه؟ من الاستئذان. نعم. القسم الثاني فرض كفاية ويسمى جهاد الطلب، وهو أن نغزو الكفار في بلاده، وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أفضل القربات. والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين إذا كان عندهم قوة أن يغزو الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والوثنية. قال تعالى وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فيجب على المسلمين إزالة الكفر والشرك من الأرض ويرجع الناس إلى عبادة ربهم التي خلقوا من أجلها. لماذا نقاتل؟ حتى تكون فتنة، هذه الغاية يا إخوان. كما عند الأنبياء، هذا إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الغاية عندنا، إيه الغاية عندنا؟ تجاهد أهل البدع حتى يعودوا إلى السنة، تقاتل الكفار حتى يسلموا. لك غاية، أريد ولدا صالحا أنفع به أمتي وأنتفع به أريد مالا لإنفاقه ومراعاة حقوق إخواني به، وهكذا. كل شيء عندك غايته إرضاء الرب سبحانه وتعالى، لك غاية، لك هدف تتحرك من أجله. ولكن قبل القتال لابد من دعوات الكفار إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا ولم يقبلوا الدعوة فإنه يجب غزوهم وقتالهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأوجب الله عليه القتال، قتال الطلب، صار يراسل الرؤساء والملوك فيكتب لهم ويدعوهم إلى الإسلام، كما كتب لكسرى وكتب لقيصر وكتب لغيرهم من ملوك الكفر أو من الملوك الكفرة يدعوهم إلى الإسلام، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة البشرية، فيجب على كل البشر وكل الجن والإنس أن يتبعوا هذا الرسول. يعني هنا قبل قتال الكفار قم بحق الدعوة. ولهذا العلماء قالوا إذا ما بلغتهم دعوة أبلغهم الدعوة إذا نزلت بساحتهم، لكن إذا بلغتهم دعوة من قبل ثم أردت أن تغزوهم فلست ملزما بالاستئذان، إن شئت استأذنت وإن شئت لم تستأذن، كما فعل النبي مع بني المصطلق، فإنه لم أقصد إن شئت عن دعوة الإسلام وإن شئت لا تدعو إلى الإسلام، كما فعل النبي مع بني المصطلق، فإن النبي قد أغار عليهم وهم آمنون. فيجب على كل البشر وكل الجن والإنس أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعون إلى الله أولا، فإن استجابوا إلا فإنه يقاتلهم، لأنه انقطعت معذرتهم وقامت عليهم الحجة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سري يوصيه في خاصة النفس بتقوى الله، ثم يوصيه ومن معه من المسلمين ويقول له إذا حصرت عدوك من المشركين فادعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا فاطلب منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. نعم. فكان النبي إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصي في خاصة النفس بتقوى الله، ثم يوصي من معه من المسلمين ويقول له إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعوهم إلى الله عز وجل، فإن استجابوا وإلا فاطلب منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. ولما أعطى الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له انض على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى النبي هنا يا أخواني مراد من هذا القتال إيه؟ إعلاء كلمة الله. يبقى الدعوة أولا، دعوة، حتى الجهاد بالسيف والسنان إنما يراد للدعوة. ولهذا سؤال، لماذا كان صلح الحديبية فتحا مبينا رغم أنه لم يدخل النبي مكة؟ أنه كان فتح باب الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كل مكان وتوجه كل ناحية، ولهذا نفع الله سبحانه وتعالى في هذين العامين من العام الثالث إلى العام الثامن نفع الله الإسلام نفعا عظيما بالدعوة إلى الله عز وجل. فالمراد الأمن الدعوي، أمن الدعوة، هذا هو المراد. غايتنا مع الناس الدعوة، نعيش فقراء، نحرم الوظائف، تؤخذ دنيانا على أن نترك للدعوة. هذه الغنيمة العظيمة، وهذا هو هدف الدعاة إلى الله عز وجل، ليس أن تحكم وتصطدم وتبقى سنوات وأمامك أمثلة لا تعد ولا تحصى، ما أحد حصل كرسيا فقام دولة الإسلام، إنما هي صراعات وفي النهاية قتل، سجن، اعتقال، خسران، تعطيل للدعوة. من الذي حصل؟ لو كان أحد فيحكم كان يحكم في هذا العصر، كان حكم ابن بن لادن دولة، ولا حكم الظاهري دولة لو كان أحد يفعل ذلك. فنحن لا نقاتل الكفار من أجل الطمع في بلادهم وأموالهم، وإنما نقاتلهم لأجل مصلحتهم هم، لأجل إنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فنحن نقاتلهم من أجل مصلحتهم وإنقاذهم من الكفر والشرك، ونحن نتحمل في ذلك المشقة والجراح والقتل كله لأجل مصلحة البشرية، وليس ذلك للطمع بشيء من الدنيا كما يظن بعض الجهلة أو بعض المغرضين. ولذلك نبدأهم بالدعوة، فإن استجابوا لم يحتج للقتال، أما إن تمردوا عتوا فانهم يقاتلون. بالله عليك يا اخوان، بالله عليكم، لو ان هؤلاء اصحاب التفجيرات قالوا احنا سنرفع ايدينا لكن نريد شيئا واحدا، نريد ان يترك لنا مجال الدعوة مثلا الى الله عز وجل، اعطونا رخصا، اعطونا مساجد ندعو الى الله عز وجل، ولن نخالفكم في ونقف امامكم في مسائل سياسية وغيرها، اتركوا لنا الدعوة. ماذا سيقال لهم؟ اتفضلوا ادعوا الى الله عز وجل، ادعوا الى الله، طالما انكم اصحاب مناهج صحيحة سديدة ادعوا الى الله عز وجل. لكن هذه التفجيرات لا هي دعوة ولا هي تمكين، انما هي سبيل عظيم جدا من الصدود امام الدعاة في هذا الباب، صد عن الدعوة، هذا صد عن الدعوة. وتبقى أنت تبرر نفسك وتبرر للناس. نعم، والذي يأمر بالقتال وينظمه إمام المسلمين، هذا شرط الجهاد. جهاد يعني إمام المسلمين، يعني الحاكم، لأنه من صلاحياته يقوم بذلك بنفسه أو من ينيبه. ولا يجوز للمسلمين الجهاد بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة، إذا دهمهم عدو يخشون بأسه فإنهم يدفعونه، وهذا الدفع لا يحتاج لإذن الإمام لأن هذا درء للخطر، خلاص الأعداء في الشوارع. قال الإمام لا نقاتل هذا العدو بل نتصالح معه، نقول سمعا وطاعة، يعني نحن مع الإمام حتى في جهاد الدفع. نعم نحن مع الإمام، لو رأى صلحا لا نحدث نحن بقى جماعة تقاتل الإمام، كما قال النبي إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تنصحوا من ولاه الله أمركم. فلا بد للمسلمين من قيادة وإمامة تنظم الجهاد والغزو في سبيل الله. يبقى شرط الجهاد الإمامة والقدرة، شرطان عظيمان، إمامة وقدرة. والمسلمون لا بد أن يكونوا تحت إمام وتحت قيادة، وهم أمة واحدة، فلا يجوز التفرق والاختلاف لا سيما في أمور الجهاد، فإنهم إذا اجتمعوا مع إمامهم وتحت قيادته صار ذلك أقوى لهم وأهيب لعدوهم. أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسه أنه صاحب الصلاحية ولا يخضع لإمام، فهنا تحل الكارثة بالمسلمين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أمرنا الله بالاجتماع تحت قيادة واحدة حتى تقوى ريحنا ويبقى جمعنا متكاتفا، فإذا صار كل واحد منا مفتيا لنفسه لا يرجع إلى إمامة ولا قيادة، هذا هو التفرق والعياذ بالله، كل يركب إيه؟ رأسه. والله وهذا يفرح العدو، والله من علينا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا بد للمسلمين من قيادة وإمامة، ويجب عليهم الحذر من الشذوذ والتفرق والاختلاف، فلا ينظم الجهاد والغزو غير الإمام، فشؤون الجهاد من صلاحيات الإمام. الذي يقول أذهب إلى سوريا الآن أجاهد أو كذا، نقول وراء الإمام لا تذهب، إذا دعاك الإمام وخرجت مع الإمام فاخرج، أما بغير إمام لا. لكن أدعو الله لهم أن يفرج ما بهم، إن استطعت أن ترسل نفقات وهذه النفقات أنت على يقين أن تصل إلى أهل السنة هناك وإلى المسلمين فافعل. أما أن يهاجر الإنسان ليقاتل في سوريا أو يقاتل في أفغانستان أو يقاتل في كذا، كل هذا خلاف المشروع، لا بد أن يكون ذلك وراء إمام. فأمور الجهاد منوطة بالإمام يا أخواني، زي إقامة الحدود. نعم، بل هو أمر مهم جدا، فشؤون الجهاد من صلاحيات الإمام، لأنه ليس بالأمر الهين، بل هو أمر مهم يحتاج إلى اجتماع وإلى قوة وإلى تنظيم وإلى إعداد. شفت الطائرة الآن مرت، ها مين فينا يعرف يقود طائرة؟ يلا يلا الواحد لو ركب حمارة يعني ممكن ها يسند نفسه، لكن من الذي يقود هذه الطائرة؟ ثم إن قادها كيف يضرب وكيف يقاتل وما هي الخطط؟ هذا يا إخواني الجهاد وأمور الجهاد لأهل الجهاد. أما هذا الذي ترون من تفجير واغتيال وغير ذلك، هذا ليس جهادا، هذا إفساد، هذا يقوم به قطاع الطريق المحاربون للشريعة والمحاربون للمسلمين، هذا ليس جهادا. يلا أرنا نفسك أمام أعداء الله إذا دعاك الإمام إلى ذلك، ولكنهم يخدمون أعداء الإسلام بالبدع والخرافات والأباطيل، إنهم يفرحون أعداء الإسلام. بالله عليكم أما إسرائيل تأخذ خبرا كده مديرية الأمن بالمنصورة اجتاحوها وقتل مثلا منها قرابة 100 من الناس، ما فعل ذلك يهود فينا؟ لو اليهود تقوم الآن بإطلاق الصواريخ وأصابوا منا 5 أو 10 قام العالم وقلنا ادركونا هؤلاء اليهود، وربما تحركت جيوش للقتال. لكن من أبنائنا من بلدنا من يقتل ويقوم بهذه العمليات التي لا ترضي الله ولا رسوله ولا ترضي الإسلام والمسلمين؟ لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما كتب الملوك وبلغ الدعوة شرع في الجهاد، فجهز الجيوش وغدا الكفار في بلدهم. ثم لما توفي كان النبي يراسل الأول قبل القتال، قبل هل علمتم أنتم القادة والساسة وعلمتم الجنود وعلمتم المجتمع علمتموهم السنة وعلمتموهم الإسلام الصحيح بدلا من قتلهم؟ أخي العاصي أقتله ولا أدعوه يا أخوان؟ أقتله ولا أدعوه؟ سبحان الله، أفجره وهو الذي يحفظ له أمني به؟ هؤلاء الذين في مديرية الأمن وخلافه يا أخوان إنما يحفظ أمننا بسببهم بعد الله عز وجل، وإلا لنهبنا قطاع الطريق الكمائن على الطريق الآن التي ما أصبحت آمنة وهي لأمننا. فأي عقول هذه؟ سبحان الله، أي عقول هذه؟ فغزا النبي فارس والروم ونشروا هذا الدين بالدعوة والعلم والجهاد في سبيل الله حتى بلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، وتحقق قول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا دين الإسلام، دين العدل والخير والهداية، هو نعمة عظيمة لا يجوز أن نستأثر بها ونترك الناس، بل لابد أن ننشر ونعمم هذا الخير على البشرية، فهو مسؤوليتنا أمام الله يوم القيامة. فهذا الدين ليس لنا وحدنا بل هو للبشرية، ولن ينتشر هذا الدين في البشرية إلا بأمرين: الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه وظيفة المسلمين، أن ينشروا هذا الدين بالدعوة والإرشاد وبالجهاد في سبيل الله، وبذلك ينتصر هذا الدين. والله جل وعلا يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إن تمكننا في الأرض لا نقتصر على أخذ الأموال وجباية الخراج وما أشبه ذلك، بل لابد أن نقيم الصلاة ونلزم بإقامتها ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في جميع بلاد الله التي تكون تحت سلطتنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا هو الأساس، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وبعده الجهاد في سبيل الله لأجل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به. وهذه دعوة الرسل: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي الغاية من الجهاد في سبيل الله، وهذه بعض أحكامه وهذه بعض آدابه. والجهاد له باب عظيم في مؤلفات أهل العلم يرجع إليها، وتستقر هذه الأحكام من كتاب الله ومن السنة، وهذا ما لا يرضى به أبدا هؤلاء الإفساديون، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الجهاد أمره عظيم، إذا نظم وصار على ما رسمه الله صار جهادا نافعا للأمة، أما إذا كان فوضى وبغير بصيرة وبغير علم فإنه يصبح نكسة للأمة وعلى المسلمين، صدق والله العلماء. فكم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمون هذه المغامرة بالجهاد اللي هي تفجير النفس يعني، وليس هذا هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه فهو ليس جهادا، وإنما هو عدوان لا يأمر الله به. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يقيم علم الجهاد. فالجهاد باق إلى أن تقوم الساعة، ولكن لابد أن يكون متمشيا مع الضوابط الشرعية والحدود المرعية حتى يكون جهادا صحيحا، ولا يكون فيه فوضى ولا يكون فيه عدوان ولا يكون فيه جهل، وإنما يكون جهادا شرعيا. فإذا كان الجهاد على الوجه المشروع فإنه سينتج النتيجة الطيبة، كما حصل في صدر هذه الأمة لما جهدوا في سبيل الله تحت رايات الجهاد وتحت أمر ولاة الأمور، نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يخذل أعداءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.